بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي القاعدة الثانية. ما هي القاعدة الثانية؟
النصوص الواردة في القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لها، لا سيما الصفات التي لا مجال لها،
حيث لا مجال للرأي فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، قال: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. نعم، ظواهر نصوص الصفات من حيث المعنى معلومة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والألفاظ التي فيه باللغة العربية، فمعناها معلوم. وأما من حيث الكيفيات، فالكيفية مجهولة لا نعلمها، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بكيفية صفاته. فعلى سبيل المثال أخبرنا الله عز وجل أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، لكن كيف استوى ما أخبرنا بذلك. فوجب علينا أن نقف حيث وقف الدليل من الكتاب والسنة، لا نتعدى ذلك. فإذا سئلنا عن الكيفية نقول الله أعلم الكيفية، ولا يسأل عنها، لأنه لم يسأل عنها خير القرون. وهذا شيء يحتجب الله عز وجل علمه عن الخلق. قال: وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا كانت نصوص الصفات غير معلومة المعنى، هل يمكن أن يتدبر؟ لا يمكن، ما يحصل التدبر إلا إذا كان إيش معلوم؟ المعنى. إذا علم المعنى حصل إيش؟ التدبر. أما إذا لم يعلم المعنى ما يحصل التدبر. والتدبر والتفهم للآيات ناشئ عن المعرفة بمعناها، ومن جملة الآيات التي فيها نصوص الصفات. وقوله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أيضا قوله لعلكم تعقلون لا يمكن أن يعقلوه إلا إذا كان معلوم إيش؟ المعنى. قال: وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية، يعني جعل عربيا من أجل أن يعقل، يدل على أن معناه معلوم. وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها، يعني إذا كان المعنى غير معلوم لا فرق بين أن يكون باللغة العربية أو بغير اللغة العربية، لكن الله عز وجل ميزه وجعله باللغة العربية ليفهم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، واضح الدلالة من هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، يعني هذا لا يمكن أن يكون الكتاب الذي وصفه الله عز وجل بأنه هداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وبيان أيضا نزلنا إليك القرآن الكتابة بيانا لكل شيء، لا يمكن أن يكون في باب الأسماء والصفات غير معلوم المعنى، مع أن أكثر الآيات هي يعني من أكثر الأمور فيه الأسماء والصفات. ما من آية إلا وتختم باسم أو اسمين من أسماء الله أو صفة من صفاته. فأكثر شيء في القرآن هو نصوص الأسماء والصفات، فإذا كانت مجهولة المعنى يلزم من ذلك أن يكون أكثر ما في القرآن غير معلوم المعنى، مجهول المعنى. وهذا يتنافى مع قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ومع قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. يعني قول هؤلاء الذين يقولون بأن يعني ماذا نصوص الصفات غير معلومة المعنى، قول مفوضة، يقولون المعنى غير معلوم، هذا يعني فيه اتهام لكلام الله عز وجل بما هو منزه عنه. فكلام الله يعني وصفه الله عز وجل بأنه هداية وبيان وتبيان، وقولهم غير معلوم المعنى يلزم من هنا يكون بضد ذلك، يلزم من هنا يكون بضد ذلك، يعني يلزم من هنا تكون هذه النصوص منزلة الحروف الجاية. هل أحد الآن يعرف مثلا ما معنى ألف، ما معنى باء، ما معنى تاء؟ حروف هجائية ليس لها معنى. قال: لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتاب: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين الله أنه محكم وأنه مفصل. قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا باعتبار الكيفية على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. نعم، قد تقدم هذا، ثم دخل في بيان مذهب المفوضة، وأخر إن شاء الله الدرس القادم.